الحمد لله. وبعد، هذه هي الجمل الأخيرة من هذه العقيدة المباركة، عقيدة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث بين فيها أصول الاعتقاد في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الست، وذكر فيها كعادة من ألف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع من فتن، والكلام في من الأحق بالخلافة، والكلام في العشرة المبشرين بالجنة وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان. وكذلك ذكر عدة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم، وأننا لا نذكر أهل العلم سواء كانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير، ومن ذكرهم بغير الخير فهو على غير السبيل، وما شابه ذلك من المسائل. وهذه المسائل التي ذكرها حق ويقرها عامة الأئمة إلا فيما استثني مما وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه مما لاحظنا عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل، وبعض الألفاظ التي تجنبها أولى كما مر معنا في مواضعه. فلما ذكر ذلك كله قال: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب، والقلب أشد ما يكون في التغير وأشد ما يكون في التقلب. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحو ذلك مما ورد في الآثار. فالقلب يتقلب سريعا، وأكثر شيء يتقلب فيه القلب قول القلب وعمل القلب والاعتقاد، اعتقاد القلب، لأن هذه مبناها على العلم، والعلم ينسى ويذهب، فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب. إذا ترك مسائل العقيدة أثر ذلك على عقيدة القلب، إما أثر بنقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق، أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه، لأنه إذا تغير قلبه فإن الجسد فإن الجوارح تتغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات، فإذا عرضت الشبهات وتمكنت وسبب تمكنها نقص العلم فإن القلب يفسد. وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة، لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصحة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين ولعامتهم ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة، لأنه أقرب ما يكون تغير القلب في العقيدة، لأنها تنسى وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات تنسى. ثم تأتي ذنوب القلب شيئا فشيئا ويقع الشبهة ويقع المرية ويقع الريب في القلب ثم يضر الإنسان بنفسه شيئا فشيئا. لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية بالصراط طلب لأن نهدى إلى الصراط، والصراط هو الإسلام والقرآن والسنة. والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل مختلفة. الإسلام شيء يتعلق فيه بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل، والإيمان يتعلق بالقلب، والقرآن ثم أشياء كثيرة في آيات التوحيد وفي الغيبيات هذه كلها عقائد، والسنة كذلك. فإذا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أحسن هذا الطلب وطلبه بحق وتضرع إلى الله جل وعلا به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم رضا عن النفس، لأن النفس لا بد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط المستقيم. فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا كان من لطف الله جل وعلا بعباده أن جعل هذا الدعاء هو أول دعاء في القرآن وأول سؤال في القرآن، وهو أول سؤال واجب أيضا في الصلاة، لأن أول سؤال في الصلاة واجب، دعاء الافتتاح ليس بواجب، هو الهداية للصراط. هذا من أعظم الأدعية، لأن القلب يتقلب والإيمان يتغير والإسلام يتغير في العبد، وهذا كله بحكم ضعف العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته. هذا أحسن العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه الرسالة والعقيدة الطيبة، فقال: نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة. وهذا يبين مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء الربانيين، لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة أركانه وبينها، ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الختم له في حياته به، بشدة معرفته بأن هذا الإيمان يسلب سواء كان سلبا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزاء. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان والذي تضمن أيضا العصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. وهل مثل هذا العالم الذي علم أحوال هذه الفرق الضالة من المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ومنح نحوهم المرجئة والخوارج والرافضة وأشباه هؤلاء، هل من علم هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ نعم، من علم خشية، وهذا هو الواقع، لأن الشيطان حريص ولأن الإنسان ضعيف جدا. فلما كان الأمر كذلك كان واجبا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: الأول العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب والسنة، أن يكون ذلك ظاهرا في قلبه لا شبهة عنده فيه، مستحضرا له، مراجعا له في كل حال، حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها الشيطان. ثم مع إتيانه بوسيلة العلم فلا بد من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. هذه مسألة عظيمة وسؤال جليل وإنما يعرف شدة الخطر من علم حق الله جل وعلا وما له من الأسماء والصفات، وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا. فكم تقلب قلب أحد، وكم ضل فلان ومن فلان، وكم ضل من إنسان، وكم زاغ قلب، كم زاغ من قلب إلى آخره. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يختم لنا ولوالدينا ولأحبابنا به، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، إنه سبحانه جواد كريم. والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري، ومنها ما هو دون ذلك. وقبل أو إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فجعل الأصنام مضلة لكثير من الناس بما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة، فسأل ربه أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام. وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الزير، وهو الكامل وهو الخليل وهو المجتبى عند ربه جل وعلا. ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي من التابعين رحمه الله عند تفسير هذه الآية، كما رواه ابن جرير وغيره، حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمة ولأئمة المسلمين ولعامتهم حقا، من نصح حقا فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حق الله على العبيد، وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة، لأنه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله جل جلاله في قليل العمل. فإن العمل القليل يبارك ويزيد ويضاعفه الله جل وعلا إذا سلم القلب، سلمت العقيدة، فإن الله يبارك. أما إذا كان العمل كثيرا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام، أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطاره، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين. بر يعني في الأعمال الظاهرة، مع تقوى لله جل وعلا وخوف، ويقين في اعتقاده، ويقين فيما ضمنه قلبه. قال: ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المقترين. وهذا هو الواقع، ومن تأمل الكتاب والسنة وجد ذلك صحيح. فنسأل الله جل وعلا العصمة من الأهواء المختلفة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة إلى آخره فيها مسائل. المسألة الأولى